أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق إن شرطية الابتلاء سواء في الشبهة التحريمية كما كان يعتقد بها الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني أعلى الله مقامهما الشريف، أم في الشبهة الوجوبية كما كان يعتقد بها المحقق الخراساني أعلى الله مقامه، لم يقم دليل على إثباتها، لأن القدرة من شرائط فعلية التكليف، والمفروض أن القدرة موجودة في جميع الأطراف، وإن خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فينبقي القول بأن العلم الإجمالي منجز، ولكن يمكن أن يحكم بعدم التنجيز بتقريب آخر، وهو ذكرنا في المباحث السابقة إن المحقق النائيني وبتبعه أكثر المحققين من بعده التزموا بأن الأصول الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لتعارضها وتساقطها، فيبقى العلم الإجمالي على تنجيزه. ووافقناهم على هذا التقرير بناء عليه، يمكن القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فإن الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء لا يجري فيه الأصل العملي الترخيصي، لأن الغاية من الأصل تعيين الموقف العملي، وهي بخروج الطرف عن محل الابتلاء لا تكون مقصودة، فيبقى الطرف الذي داخل في محل الابتلاء يجري فيه الأصل العملي الترخيصي بلا معارض، فلا يبقى للعلم الإجمالي تنجيزه. وعلى هذا نوافق قول الأعلام بأن عدم خروج بعض الأطراف شرط في تنجيز العلم الإجمالي. عليكم السلام ورحمة الله. ولكنه ليس على البيان الذي ذكره الأعلام الثلاثة الأنصاري والخراساني والنائيني، وإنما بناء على عدم المعارضة بين الأصول الترخيصية. وعلى هذا الأساس المعضلة المهمة في البحث أنه إذا شك المكلف في خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي، فما هو الموقف في مقام الشك؟ سواء اعتمدنا على التخريج الثاني في شرطية عدم الخروج، أم اعتمدنا على شرطية الأعلام الثلاثة في عدم خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي. المهم، هل هناك قاعدة أصولية يستعين بها الفقيه على أنه في مقام الشك يختار تنجيز العلم الإجمالي أو يلتزم بعدم التنجيز؟ لأن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن موضع الابتلاء. الشك في الخروج ينقسم إلى قسمين. طبعا قبل أن ندخل في الشك، إذا تيقن المكلف بأن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء فالأمر واضح، فإن العلم الإجمالي ليس منجزا.
في حال لم نقل
لا لا، حتى لو قلنا في تعلقه بالجامع، إذا كان عند يقين بأن بعض الأطراف خرج عن محل الابتلاء إذن يسوغ له ارتكاب الطرف الداخل. إيه، ولكنه سواء كان مستند الانحلال ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني والنائيني، أم كان مستنده التخريج الذي نحن ذكرناه، الكلام في مقام الشك أنه المكلف عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، ولكن الثوب الآخر موجود عند صديقه على سبيل المثال وهو مسافر ولا يعلم أنه أخذ الثوب معه في سفر بعيد فصار خارجا عن محل ابتلائه، أو أن ثوبه موجود في داره ويحتمل أنه يلبسه ويحتاج إليه فإذا هو موضع ابتلائه. مصاديق الشك في الخروج عن محل الابتلاء كثيرة، وهي أيضا كثيرة الابتلاء، لذلك يحتاج إلى صياغة أصولية كقاعدة وكبرى كلية أنه ما هو الموقف في مقام الشك في خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي. الشك في الخروج ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان بصيغة الشبهة المفهومية. والقسم الثاني ما كان بصيغة الشبهة المصداقية. أما الصيغة الأولى فيمكن تقسيمها بثلاثة أقسام، أعني الشبهة المفهومية. القسم الأول أنه شك المكلف اجتهادا أو تقليدا، شك بأن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء لأنه يرجع إلى العرف، والعرف عنده شك في أن الطرف الآخر خرج عن الابتلاء أم لا، فمثلا علم إجمالا بنجاسة أو غصبية أحد الثوبين ولكن الثوب الآخر موجود عند شخص عادة لا يمكن الوصول إليه لموانع، فعند الشك أن العرف يرون وجود هذا الثوب عند فلان من مصادق خروج الابتلاء أو ليس من مصادق خروج الابتلاء، لأن اختلاف الطبقة في المجتمع بينه وبين ذلك الشخص بنظر العرف مشكوك الدخول في الابتلاء وعدمه. نشير إلى مفهوم اجتماعي، بعض مرات الناس يقولون أن فلان في طبقتك في محل ابتلائك فلك حق أن تخطب بنته لولدك، أما في مع اختلاف الطبقة يقولون فلان أصلا ما يناسب أنت تروح تخطب بنته، أصلا هذا مو محل ابتلاء الخطبة عندك. وأحيانا هناك موضوع آخر، شخص بينك وبينه صلة رحم ولكن الفرق بينك وبينه في الطبقة الاقتصادية، هو غني جدا وأنت متوسط في المجتمع، هنا العرف يقعون في الشك أنه هل هو ينبغي أن تخطب منه أو لا. البعض شي يقول؟ يقول هذا صلة رحم وعند الأرحام لا فرق بين الغني والفقير. البعض الآخر شي يقول؟ يقولون لا، هذا اختلاف الطبقة في الجانب الاقتصادي يوجب الفصل، أصلا الخطبة لولدك ليس في مواردها أن تخطب من هذا الغني. هذا المفهوم يعني الشبهة المفهومية بين صلة الرحم وبين اختلاف الطبقات، إذا طبقناه على المورد العلمي الإجمالي، يعني مثلا عندك ثوب معلوم إجمالا غصبه ولكنه بينك وبين ذلك الغني وإن كان ابن عمك، بحيث أن هذه العلاقة مفهومها أي صلة الرحم واختلاف الطبقات صار منشأ الشك عند الناس، يقولون عرفا أنت مبتلى بثوبه أو لست مبتلى بثوبه، شك. هذا قسم الأول من الشبهة المفهومية، يعني العرف هم متحيرون أنه هل يوجد هناك خروج عن محل الابتلاء أو ليس خروج، لأن مفهوم صلة الرحم عندهم مردد بينك أن يدخله في محل الابتلاء أو لا يدخله. كم عندنا مسائل يومية
مثل هاي المسألة نقع فيها ومحل الشك. هذا القسم ينحل العلم الإجمالي فيه. لماذا؟ لأنه الارتكاز العقلائي والعرفي لم يكن على أن الثوب الآخر داخل في محل ابتلائك، وعلى هذا الأساس يجري الأصل الترخيصي في الثوب الموجود عندك بدون معارض، لأن الثوب الآخر الذي حسب الشبهة المفهومية مردد عند العرف بين الخروج عن محل الابتلاء وعدم الخروج لا يجري فيها الأصل الترخيصي، وعليه لا تقع المعارضة. الصورة الثانية للشبهة المفهومية أنه نشأ الشك في خروج بعض الأطراف عن العلم الإجمالي وعدم خروجه، نشأ من موقف الشارع، وأنك لا تعلم أن الشارع يرى الطرف الآخر خارجا أو داخلا، لأن العرف يراه داخلا ولكن الشارع حسب مذاقه وخطاباته الشرعية عندك شك. أذكر مثالا حتى يتضح هذا القسم الثاني. الثوب المغصوب بين الثوبين، الثوب الأول عندك في البيت، ثوبك الثاني عند جيرانك، ولكنه ما عندك أي علاقة اجتماعية مع الجيران. العرف يقولون بأنه ما دام عند جيرانك يعتبر محل الابتلاء، لأنه من العادة أن الإنسان كثيرا ما يستغرض أو يستعير أشياء يحتاجها من الجيران. طماطم ما عندك تروح تأخذ كيلو منهم طماطة، بعدين هم يوم ثاني إذا ما عندهم طماطة يجون يأخذون منك كيلو طماطة، هذا شيء متعارف. ولكن ممكن يقال أن الشارع لا يريدك أن تتعب أكثر في العلم الإجمالي، يقول ما دام الثوب الآخر عند الجيران وما عندك علاقة وياه إذن خرج عن دائرة الأصل الترخيصي، وعليك أن تجري الأصل الترخيصي في الثوب الذي موجود عندك. هنا هل يقال بتنجيز العلم الإجمالي أم يقال بالترخيص وانحلال العلم الإجمالي؟ المسألة فيها إجمال وفيها تأمل كبير وكثير مورد الابتلاء، أنك ترى نظر العرف عدم الخروج عن الابتلاء ولكن تشك في معيار الشارع أن الشارع يرى هذا الملاك مهما فيرى أنه يوافق العرف في عدم الخروج، أو أنه لا يراه مهما يقول لماذا أنه أتعب عبدي أسهل عليه، أقول له ما دام الثوب عند جيرانك وما عندك علاقة وياه إذن يجوز لك أن تصلي في هذا الثوب الموجود عندك. فالمعيار عند الشارع مردد، هل يرى أهمية ملاك العلم الإجمالي فيوافق العرف في عدم خروج بعض الأطراف، أو أنه لا يرى أهمية ملاك المعلوم بالإجمال فلا يوافق العرف ويراه خارجا عن محل الابتلاء. إيه بس على أي حال هذا منشأ الشك. منشأ الشك أن الارتكاز العرفي والعقلاء هل هو موافق مع النظر الشرعي؟ لا، من كلامنا إذا قلنا موافق والشارع يرى هذا الارتكاز، إذن الأصل الترخيص لا يجري ويبقى العلم الإجمالي منجزا. أما إذا قلنا أن الشارع لم يعط أهمية بملاك المعلوم إجمالا بحيث يجعله حتى عند الجيران واجب الاجتناب، إذن نشك في أنه يجري الأصل الترخيصي أو لا يجري. هنا الظاهر أنه لا يمكن جريان الأصل الترخيصي في الثوب الموجود تحت ابتلاء المكلف، لأن المسألة مجملة، موقف الشارع غير معلوم، وعليه يحتمل أن الأصل الترخيصي عند الجيران يجري، فيكون العلم الإجمالي منجزا. حب احنا فرض كلامنا شيخنا ان الملاك مسبقا لم يكن عندنا معلوما عند الشارع، اما اذا كان معلوما كمسألة الاعراض والدماء او الاموال، نعم هذا من باب انه معلوم بعد لا يبقى شك، فنخرج عن الصورة الثانية. الصورة الثانية صورة التي الملاك عند الشارع ليس معلوما عندنا بذات اهمية، هل انه يهتم مثل ما يهتم العرف ويرى الثوب عند الجيران داخل في محل الابتلاء أو لا يهتم بهذا المستوى؟ وهذا مصادقة كثيرة في الفقه، هاي المسألة كلية ولكن مصادقها جدا كثيرة في الفقه، كثيرا ما حتى المجتهد يقع في شك أن هذا الملاك أهم أم لا. سأذكر مثالا آخر، الآن ولد والمولود من رجل وامرأة، وحصل عندنا علم إجمالي أن هذا الولد من أبيه أو من غيره، وكشفنا عن الجينات بعملية DNA. العرف حسب هذه العملية يقولون أنه لأبيه، الشرع شي يقول؟ هل أن الشرع يقول أنه هذا واقعا لأبيه بحسب نظرية DNA؟ خصوصا إذا كانت هذه المرأة قبل أن تتزوج بالأب كانت سابقا متزوجة بالرجل الآخر ومشت على عدة التمتع بحيضة واحدة مو بحيضتين، والآن يوجد تقرير طبي أنه أحيانا النطفة تبقى حتى بعد الحيضة الواحدة في الرحم. فإذا صار علم إجمالي، مو أن المرأة لا سمح الله راحت زنت، لا، كانت متمتعة وأخذت الحيضة الواحدة ثم تزوجت برجل ثاني، هذا المولود الآن مردد بين الرجل الأول والرجل الثاني. العرف يقولون بحسب DNA أنه الرجل الأول خرج عن محل الابتلاء، لأن DNA أثبت جينات الرجل الثاني على سبيل المثال، ولكن هل أن الشارع يرى ملاك DNA هو الحاكم، أو أن الشارع، شوفوا النقطة اللطيفة، يرى قاعدة القرعة هي الحاكمة؟ لا 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 لا، أصلا مو زنا، كلاهما الشرعي شيخنا، ولذلك أنا ما تمسكت بقاعدة الولد الفراش. كلامنا مو في التردد بين الزاني وبين، كلاهما حلال، لذلك قاعدة القرعة هي حاكمة هنا، يعني تنجيز العلم الإجمالي، لأنه مقتضى التنجيز أنه نقرع، أو أنه DNA هي الحاكمة في نظر الشارع. إذن ماذا نقول؟ نقول لا سبيل للقرعة. طبعا هسه هذا مثال يعتبر للشبهة المصداقية مو للشبهة المفهومية، بس إذا نقدر نصوغها بصيغة شبه مفهومية أن اللقاح بين الرجل والمرأة الآن بين الأطباء مختلف، هل أن اللقاح بحيضة واحدة ينتهي أو ينتهي بحيضتين؟ إذا صارت شبه مفهومية والأطباء مختلفون في ذلك، ولكن الآن الأطباء حسب الارتكاز العرفي يقولون للثاني لأن الدي إن أن تشهد عليه، هل أن الشارع يرى هذا الملاك أهما أم يرى ملاك القرعة أهم؟ مسألة عويصة، حتى المجتهد يريد يفتي مو سهل أنه يفتي. إذن هذا المورد يجب الاجتناب، وإذا الفقيه وصل إلى هذه النتيجة التي ذكرناها مفروض أنه يتبع القرعة ولا يتبع دي إن إن. الصورة الثالثة للشبهة المفهومية وهي أيضا مهمة، أنه اختلف العرف نفسهم في خروج بعض الأطراف عن الشبهة. كيف هذا الاختلاف؟ أكثر شيء محل ابتلاء الفقهاء، مو عند الناس العوام. الفقيه مع كل احترامنا للفقهاء بس، ولكن نبين القاعدة، الفقيه أحيانا من كثرة تعامله مع الخطابات الشرعية والدقة الأصولية والدقة المنطقية والدقة الفقهية يبتعد في بعض المرتكزات العرفية عن العرف العام، ويستأنس ذهنه بالمرتكزات العلمية. ولذلك بعض مرات هذه المرتكزات العلمية لها آثار عجيبة، تشوف حتى القرآن يفسر على مذاق الفلسفة، بعد ما يفسر القرآن على مذاق الفهم العرفي. إذا شك فقيه من هذا المثال، من هذا المصداق، يرى أن العرف بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، ولكن هو حسب ارتكازه الفقهي أو الأصولي أو العلمي بتعبير عام يشك في الخروج. فما يطمئن بأن رأي العرف بخروج بعض الأطراف صحيح. هذا صار شبهة مفهومية، ها مو شبهة مصداقية. مثلا باب المثال هاي مسألة هم محل الابتلاء، والسيد السيستاني ما عنده فتوى فيها، الصراحة نشير إلها. الشخص الذي قصد الإقامة في بلد وأراد أن يخرج عن هذا البلد إلى بلد آخر دون المسافة الشرعية، لأنه إذا كان مع المسافة الشرعية قطع الإقامة، أما إذا خرج دون المسافة الشرعية، سيد الأخوئي رحمة الله عليه وجمع من الفقهاء يقولون الخروج ساعة إلى ساعتين عرفان، يعني بالمفهوم العرفي مو بالمصداق، لا يصدق عليه خروج عن بلد الإقامة. سيد السيستاني حفظه الله ماذا يقول؟ يقول إلى نصف النهار، بل إذا لم يبت ليلا في بلد آخر لا يخرج عن قصد الإقامة، يعني ولو 5 ساعات ولو 6 ساعات 7 ساعات، أن مفهوم العرفي يراه مرتكزا في المبيت ليلا، فإذا بات ورجع إلى بلده ولم يبت في البلد الآخر ولو بقي في ذلك البلد 5 ساعات 6 ساعات ماكو مانع، لا يضر بقصد الإقامة. خب بناء على هذا، شوفوا هذا كمثال، الآن الفرق بين السيد الخوئي والسيد السيستاني كلاهما يقول عرفا، ولكن أيهما أقرب إلى النظر العرف العام وأيهما أبعد؟ ظاهرا أنه رأي السيد الخوئي أقرب إلى النظر العرف العام، ورأي السيد السيستاني أقرب إلى المذاق الفقهي والروايات الواردة في صلاة المسافر، ولكنه إلى حد ما بعيد عن الفهم العرفي. لأنه إنك إذا باب المثال أنه عزموك على غد ومجلس تعزية ومنبر وتبليغ ورحت لهم ساعة قبل الأذان ورجعت بالليل، يقولون أنت ما كنت باقي في البلد الإقامة. لعل في بعض الأعراف يرونه إقامة، في بعض آخر لا يرونه. إذا شك الفقيه بهذا الشك أن ما يرونه العرف خروجا عن محل الابتلاء، هو عند الشك أن هذا هل يعد خروجا أو لا يعد، مثل ما ذكرنا في مسألة العصير العنبي أن الدبسية في نظر العرف من الحالات الطارئة أو من مقومات الدبس والعصير، هذه مشكلة مفهوم عرفي. هنا الفقيه لا يمكن أن يجري الأصل الترخيصي في الطرف الذي داخل في محل الابتداء، لأنه اختلافه مع العرف يوجب الإجمال والشك. لذلك العرف بما هو عرف يرى خارج عن محل الابتلاء، هو لا يراه خارجا عند الشك، إذن يجب عليه أن يحتاط وأن يرى تنجيز العلم الإجمالي. بقي القسم الذي ذكرناه بالبداية وهو الشبهة المصداقية. في الشبهة المصداقية بلا شك أن الأصل العملي يجري في الطرف الداخل، لأن التمسك بأدلة الأصول العملية في الطرف الذي عندنا شبهة مصداقية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لذلك الأصل الترخيصي في الطرف الذي عندنا شك هل هو داخل أو خارج على نحو الشبهة المصداقية لا يجري، ويتعين أن يجري في الطرف الداخل بلا معارض. لذلك يجوز اقتحام الشبهة الوجوبية أو التحريمية مع وجود العلم الإجمالي، مثل الشخص الذي الآن باب المثال قصد الإقامة في النجف والشك أن كوفة خارج عن النجف أم لا، بعض يقول خارج بعض يقول ليس خارج، أو سابقا هذه الشبهة المصداقية كانت بالنسبة إلى مسجد جمكران، هل أن مسجد جمكران ملحق بقوم أو غير ملحق بقوم، وحتى هذه الشبهة الآن موجودة بالنسبة إلى برديسان، هل أنها ملحقة بقوم أو خارجة عن قوم. على هذا الأساس بعد لا يجري الأصل العمل الترخيصي، لأنه استدلال بالعام في الشبهة المصداقية. إذن الطرف الآخر يجري فيها الأصل بلا معارض ولا إشكال فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.